التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رفض رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء المطالب الداعية إلى تحديد جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق. وأكد المالكي في مؤتمر صحفي في طوكيو أن حكومته تعمل على تحسين الوضع الأمني ليتسنى رحيل القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى عن العراق. ويقوم المالكي بزيارة رسمية لليابان تستمر 4 أيام. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة العراقية لا ترى حاجة إلى جدول زمني للانسحاب لأنها تعمل على بناء القوات العراقية بأسرع وقت ممكن على حد تعبيره. المالكي أعرب عن اقتناعه بأن القوات الأجنبية سترحل حتما عن العراق في نهاية المطاف، وقال إن لا مراء في هذه القضية. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء إن خطة فرض القانون ما زالت في بدايتها، ولكن تقدما أخذ يتحقق في تنفيذ المهمة وإنجازها. وأشار بوش في كلمة ألقاها أمام جمع من المحاربين القدماء في مدينة هاليفاكس بولاية فيرجينيا إلى انخفاض أعمال العنف الطائفي في بغداد.
إن أعمال العنف الطائفي في بغداد التي أخذت تفلت من السيطرة بدأت تنحسر، ومع تراجع أعمال العنف تزداد ثقة الناس، وإذا ازدادت ثقتهم يكونون أكثر استعدادا لاتخاذ قرارات صعبة بشأن المصالحة الضرورية لكي تكون بغداد آمنة ويبقى هذا البلد ويزدهر كبلد ديمقراطي.
الرئيس الأمريكي دعا أيضا حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تكثيف العمل من أجل تحقيق المصالحة، وقال إنه كثيرا ما يتحدث مع المالكي بهذا الشأن.
لقد آن الأوان لأن تبدأ الحكومة العراقية باتخاذ بعض الخطوات السياسية القوية، وهي شرعت في اتخاذها. فأنا أتحدث مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في أحيان كثيرة، وأذكره بأننا هنا نتوقع منهم أن يعملوا بجد.
وأوضح بوش أن مهمة القوات الأمريكية في إطار خطة فرض القانون لا تقتصر على توفير الأمن للأحياء، بل إنها تقوم أيضا بتدريب القوات العراقية لتتولى بنفسها هذه المهمة. واعتبر الرئيس الأمريكي أن من الطبيعي أن يكون هناك خلاف بين إدارته والديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونغرس بشأن العراق، ولكنه قال أن هذه الخلافات ينبغي ألا تحول دون تمويل القوات الأمريكية أو ربطه بالانسحاب. قالت تركيا اليوم الثلاثاء أنها ستراقب عن كثب رد العراق على طلبها التحرك ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين تتهمهم تركيا بالانطلاق من الأراضي العراقية لمهاجمة قوات الجيش التركي. وكان مجلس الأمن القومي التركي عقد اليوم اجتماعا استمر 4 ساعات، وصدر في أعقاب الاجتماع بيان أشار إلى أن المجلس بحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات سياسية واقتصادية تجاه العراق في حال استمرار نشاطات حزب العمال الكردستاني من داخل الأراضي العراقية. وأفادت وكالة أسوشيت برس بأن البيان لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات، ولكن دعوات ارتفعت إلى غلق معبر حدودي يشكل شريانا تجاريا حيويا لإقليم كردستان. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين أتراك أن قوات الجيش التركي قتلت 4 مسلحين أكراد خلال عملية نفذتها ليلة الاثنين على الثلاثاء في المناطق الشرقية من تركيا. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت في بيان اليوم الثلاثاء أن إسرائيل تشعر بخيبة أمل من قائمة المعتقلين الذين يطالب الفلسطينيون بالإفراج عنهم مقابل الجندي الإسرائيلي الذي تحتجزه فصائل فلسطينية في غزة. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن البيان أن أولمرت دعا كبار المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية إلى اجتماع لبحث القائمة، وأنه أعرب عن خيبة أمله وتحفظاته عليها. وأضاف البيان أن هناك بعض التقدم في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، ولكن الطريق إلى استكمالها ما زال طويلا بحسب البيان. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في وقت سابق من اليوم أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لإجراء محادثات الأسبوع المقبل. أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اليوم الثلاثاء أن وزراء خارجية 12 بلدا عربيا سيجتمعون في القاهرة خلال الأيام المقبلة لبحث مبادرة السلام العربية. وقال موسى في تصريح للصحفيين عقب محادثات أجراها مع مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة المبادرة سيجتمعون في 18 نيسان في القاهرة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سمير علي منديوة من المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. فمن أربيل هناك متابعة لمؤتمر دعم الديمقراطية في العراق الذي بدأ عمله الثلاثاء، ومن بغداد سنتابع استعدادات طلبة الصفوف المنتهية في الجامعات والمعاهد للاحتفال بالتخرج. وضمن جولة الصحافة لهذه الساعة هناك قراءة جديدة لأبرز ما كتبته الصحف الكويتية عن الشؤون العراقية، كما سنتعرف على أسباب ضعف إقبال المواطنين على المنتج المحلي من المشروبات الغازية، وهناك مقابلة مع مدير شركة كهرباء الشمال حول مشاكل الكهرباء في الموصل. كما سنتابع الندوة التي عقدتها رابطة المرأة العراقية فرع النجف لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول نتابع من خلالها الجزء الرابع والأخير من المقابلة التي أجرها مع الفريق الركن رعد الحمداني قائد الفيلق الثاني في الحرس الجمهوري في عام 2003. سيدتي وسادتي، رفض رئيس أقليم كردستان مسعود البارزاني في كلمة افتتح بها مؤتمر دعم الديمقراطية في العراق في أربيل يوم الثلاثاء، رفض تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية العراقية، وقال إن قضية كركوك هي قضية عراقية لا يمكن حلها إلا بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، وأبدى استغرابه من عدم إقرار العلم والنشيد الوطني العراقي الجديد، موضحا أن أي علم جديد يقره البرلمان سيكون هو العلم الذي سيرفع على الدوائر الرسمية في الأقليم. التفاصيل مع شمال رمضان.
قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أن الأكراد لا يهددون أحدا ولن يقبلوا التهديد من الآخرين، كما ولا يريدون التدخل في شؤون غيرهم ولن يقبلوا بأن يفعل غيرهم ذلك مع شؤون الكرد. البارزاني كان يشير بذلك إلى التصعيد التركي في تصريحات مسؤوليها، والتي جاءت في الأصل ردا على تعليقات للرئيس إقليم كردستان وردت في سياق لقاء مع محطة تلفزيونية عربية مؤخرا. البارزاني وصف التهديدات التركية بالموقف الثابت والمسبق من القضية الكردية، وأضاف في الكلمة التي افتتح بها مؤتمرا يقام بأربيل لدعم الديمقراطية في العراق:
أعتقد أنه موقف مسبق من القضية الكردية برمتها، وإلا فإن المقابلة مع القناة العربية جرت في شهر شباط، بالضبط في يوم 26 شباط، ولكنها عرضت قبل أيام، وكان ذلك ردا على التصريحات والتهديدات التركية المستمرة. وحتى لو نعود إلى تلك المقابلة فإنني لم أقول بأننا نتدخل، قلت إذا يتدخلون سوف نرد عليهم بالمثل.
رئيس أقليم كردستان العراق تطرق في كلمته كذلك إلى الأوضاع الراهنة بوسط وجنوب العراق، وأعرب عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع، وأضاف بهذا الصدد:
إن الوضع المأساوي الذي نعيشه اليوم في العراق، في الحقيقة أرى نفسي عاجزا عن العثور على كلمات أستطيع أن أعبر بها عن ألمي وحزني وحزن شعب كردستان. إنها مأساة أن نسمع يوميا أنه تم العثور على كذا جثة مجهولة الهوية. إن هذا مصطلح يدمي القلوب. كيف يمكن أن يصل الفرد العراقي المواطن العراقي إلى هذا المستوى؟ كيف يجوز أن يموت أو يقتل المواطن العراقي ويكون مجهول الهوية؟ إنها مأساة حقيقية. إن دور الكرد منذ البداية وسيبقى دور إيجابي، لم نكن جزءا من المشكلة بل كنا جزءا من الحل وسنبقى جزءا من الحل. لا يمكن أن نصبح طرفا في الصراع الطائفي.
البارزاني رأى في تجاوز الصراع الطائفي وإنهائه بهدف التفرغ للحرب ضد الإرهاب حلا لمشاكل العراق، ودعا في هذا الصدد إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة تخطط لمعالجة مشاكل البلاد.
ما لم نتخلص من الصراع الطائفي لا يمكن التخلص أو القضاء على الصراع على الإرهاب، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بإقامة جبهة وطنية واسعة من قوى ديمقراطية، من قوى منفتحة معتدلة، قوى إسلامية وقوى وعلمانية. ومنذ البداية نحن في كردستان كنا مستعدين لإقامة هذه الجبهة، والآن أيضا ندعو إلى إقامة هذه الجبهة، جبهة واسعة تكون قاعدة واسعة وأمينة ومتينة للحكومة العراقية. ولكن يجب أن أكون واضحا وصريحا هنا، إننا ناضلنا وقدمنا التضحيات من أجل عراق ديمقراطي فدرالي تعددي، وأي صيغة أخرى لا يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة لشعب كردستان.
البارزاني عاد إلى موضوع العلم العراقي أيضا، وجدد موقفه الرافض لرفع العلم الحالي في إقليم كردستان، داعيا لإقرار علم جديد.
أقولها مرة أخرى، متى ما يقر البرلمان علم جديد للعراق أو يقر علم 14 تموز، أو حتى إذا يعود إلى علم العهد الملكي، لأنه أيضا بما يرمز إلى القوميتين الأساسيتين، فنحن نرفعه بكل فخر واعتزاز. أما علم حزب البعث فلن يرفع في إقليم كردستان بأي كانت النتائج.
يجدر ذكره أن منظمة دعم الديمقراطية في العراق كانت قد تأسست في لندن في العام 2004 من قبل سياسيين وأكاديميين وإعلاميين عراقيين، وأقامت نشاطات عدة منذ تأسيسها. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، مع اقتراب الامتحانات النهائية في الجامعات والمعاهد العراقية تبدأ الاستعدادات لطلبة الصفوف المنتهية للاحتفال بالتخرج وإقامة زفة التخرج كما يفضلون تسميتها. ليلى أحمد نقلت لنا فرحة الطلبة بالتخرج وأمالهم وأحلامهم بمستقبل أفضل وفرص عمل جيدة في عراق آمن ومستقر. دعونا نرافق ليلى أحمد في هذه الجولة إلى عدد من الكليات.
بدأ طلبة الكليات والمعاهد العراقية بالتهيئة لإقامة حفلات التخرج لهذا العام، فقد حرص طلبة أقسام الكليات على إقامة ما يسمونها بزفة التخرج، وهو طقس اعتاد القيام به طلبة الصفوف المنتهية من خلال السير على شكل مجموعة تصفق وتغني وتزغرد وتنثر الحلوى والورود في أروقة الكلية ابتهاجا بالتخرج. ويحرص الطلبة على ارتداء زي موحد في هذا اليوم، وتحمل الطالبات باقات الورود استعدادا لالتقاط صورة التخرج التي تتم بعد انتهاء الزفة. احتفال الطلبة بتخرجهم لا ينتهي إلى هذا الحد، بل إن كل قسم من الأقسام يقيم حفلة خاصة في إحدى القاعات في بغداد، إلا أنه بسبب الوضع الأمني عمد الطلبة إلى إقامة حفلاتهم في نادي الجادرية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أمنيات طلبة الصفوف المنتهية تنوعت ما بين تحقيق الأمن والاستقرار وبين التعيين والرغبة بالسفر، فالطالب رائد حسن انحصرت أمنياته بتحقيق الاستقرار في البلاد.
نتمنى التوفيق للكل. وثاني شيء نتمنى يعني وهذا الأهم بأن يتحقق الأمان والشاب العراقي يطلع براحته والشاب العراقي والمرأة العراقية يطلع براحته وإن شاء الله يا رب يدب الأمن والسلام. وهاي أمنيتنا الوحيدة وإن شاء الله مقدور عليها إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله.
يعني أحلامك مثلا زواج عمل؟
والله إن شاء الله بعد نشوف شنو الفرصة إن شاء الله لصير بعدين بالبداية إن نحسن وضعنا لأن تعرفون يعني الوضع المادي الناس كلها يعني أمورها شوية تعبانة وهاي فإن شاء الله نلقانا تعيين زين إن شاء الله يليق بينا ويليق بشهادتنا وإن شاء الله بعدها عاد نفكر بالزواج إن شاء الله.
السفر والتعيين كانا من أولويات أمنيات الطلبة أيضا.
نفكر بالسفر كل شيء ما نفكر. أي والله نفكر بالسفر.
إحنا لازم نتمنى كل خير رغم الصعوبة ونتمنى إن شاء الله يا رب يعمل أمان على كل الشعب العراقي وكل أبناء الشعب العراقي. أمنياتنا الحرة كل الطلبة بالتوفيق.
والله أتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله إن شاء الله يلقون تعيين.
أهم شيء يعني التعيينات للطلبة وتفعيل يعني دور الشباب بالمجتمع.
طالبات في قسم الاجتماع بكلية الآداب المرحلة الأخيرة أكدن لإذاعة العراق الحر صعوبة التعيين في مجالهن وطالبن بأن يكون التعيين مركزيا كما هو الحال في كليات الطب والصيدلة والأسنان والتربية لا سيما وإن عددا كبيرا من الدوائر المختصة بحاجة إلى اختصاصهن كباحثات اجتماعيات.
يعني نتمنى احنا من نتخرج نلقى لنا وظيفه لان يعني طموح اي طالب هذا يعني اذا نتخرج وما نلقى لنا وظيفه شنو الفائده؟
فلا احنا هنا شاخذ كل التربيه الطب هندسه يعني اكو اقسام حلوه هامليه بس احنا باحثات اجتماعيات بكل وزاره يعني بس مع كل اسف يعني نتمنى ان يحققوا لنا يعني فرصه عمل على مود
لان ما فكرتوا بالجانب الاخر من حياتكم يعني
اللي زواج؟
حاليا لا
يعني على وضع الامني لان هي اكو هسه عراقيل يعني تمنعك انه يتقدم او
أنتي شنو أحلامك؟
والله يا أتخرج ألقى وظيفة يعني شنو؟ الزواج مؤجل حالياً لحد ما تنتهي الوضعية.
الطلبة المشرفون على التخرج تحدثوا بألم عن العام الدراسي الحالي الذي حفل بكثير من الأحداث وتسبب بتلكؤ عدد كبير من الطلبة عن الانتظام في الدوام.
اي والله هي صعبة بالنسبة لنا حتى دوامنا متقطع مو مع بالرغم هي آخر سنة لنا بس احنا ما نقدر يعني نجي يا دوب على قد امتحانات يعني.
تحسون عشتوا حياتكم الجامعية هالسنوات؟
لسنوات السنوات الفاتت اي بس هالسنة ابد
سنة
يعني احنا لازم هالسنة اكثر شيء نعيشه يعني اكثر من دج ثلاث سنين كنت رابط بين بين الطلاب بس هالسنة لا يعني احنا قررنا سنة ايام نسوي حفلة التخرج.
طلبة الصفوف المنتهية في الكليات فضلوا أن تكون أمنياتهم عامة إلا وهي تحقيق الاستقرار والأمن للبلاد وهم محقون في ذلك فالاستقرار كفيل بتحقيق أمنيات عديدة. ليلى أحمد إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام ونستمع الآن إلى قراءة جديدة لأبرز ما كتبته الصحف الكويتية عن الشؤون العراقية والتي طلعها لنا اليوم سعد العجمي.
يقول فيصل عبد العزيز الجامل في صحيفة الأنباء: كيف نحل لغز اعتبار الوجود الأمريكي في العراق احتلالا مع شبه إجماع العراقيين على أن خروج الأمريكيين سيؤدي لا محالة إلى التقسيم وقيام كيانات هشة تبقى لسنوات طويلة غير معترف بها؟ يتابع الكاتب: نعم هناك شبه إجماع عراقي وهو يتمثل بوسائل عدة، أولها الدولة الرسمية التي لم تطلب رسميا من الأمريكان المقادرة بقدر ما تدعوهم إلى زيادة دعم الأمن المحلي، ثانيهما الانتخابات التي جرت تحت حمايتهم وشارك فيها الجميع باعتبار أن السنة العرب المقاطعين قد عبروا عن حدوث خطأ استراتيجي بمقاطعة تلك الانتخابات. يمضي الكاتب: الآن نحن أمام حقيقة أن الأمريكان قد فشلوا في حفظ الأمن ومارسوا أخطاء في إدارة الأمور بعد إزالة النظام السابق. هذا كله صحيح، إلا أن ذلك لا يثبت أن أهل العراق يرون أن خروج الأمريكان الآن هو حل، بل يقولون أن الأمور ستتعقد أكثر فأكثر. وفي صحيفة السياسة يقول داود المصري: أثار الفوز المثير للفتاة العراقية الأصل شذى حلسون في برنامج ستار أكاديمي انقلاب مثير للتوجهات الشعبية وقلب واضح للتوجهات الطائفية والمفاهيم المتخلفة التي ترسخت بعد سقوط نظام البعث وفشل الأحزاب الدينية والطائفية في سد الفراغ، بل خلقت مراكز توتر وعوامل شد طائفية أسست ضمن أسباب وعوامل أخرى لحالة حرب طائفية قائمة حاليا في العراق. يتابع الكاتب: لقد كشفت شذا عن الوجوه الحقيقية للذين يحاولون تسويق مشروعهم الطائفي برؤوس العراقيين، وهؤلاء الطائفيون وبمساندة حثرات الفرق الإرهابية التكفيرية الذين يعيشون الموت في الحياة العراقية لا بضاعة لديهم سوى التعقير على كل ما هو جميل وتشويه كل معالم الحياة. ولكن الحقيقة التي لا يعرفها هؤلاء أن إرادة الحياة لدى ملايين المحرومين في العراق ستجعل من تلك المشاريع أضغاث أحلام لم تنم نور مهما بلغت سيوف الإرهاب شراسة، فإنها سترتد لنحور مطلقها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أهلا بكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في بغداد مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد إقبال المواطنين على شراء المرطبات والمشروبات الغازية الباردة. عدد من أصحاب المحال التجارية أوضحوا أن المشروبات الغازية من ماركات عربية وأجنبية غزت الأسواق بشكل كبير وبأسعار منافسة، ما أثر سلبا على المنتجات المحلية، مشيرين إلى أن المستهلكين يثقون بالمنتج الأجنبي أكثر من المحلي. التفاصيل مع جمال العبيدي.
الانفتاح الكبير الذي شهدته الأسواق العراقية خصوصا في السنوات الأخيرة سمح بدخول مختلف السلع والبضائع من دول عديدة، مما أثر بالتالي على المنتوج المحلي والذي أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الطلب عليه. ومن هذه السلع دخول أنواع مختلفة من المشروبات الغازية مثل البيبسي والسفن والميرندا، حيث نلاحظ أنها غزت المحال التجارية. هذا ما تحدث عنه أبو علي صاحب محل بيع المشروبات الغازية.
والله المشروبات الغازية عندي أكثريتها من الماركات العربية والأجنبية مثل البيبسي، السفن، البيبسي دايت، سفن دايت، على عموم المشروبات السعودية أكثر شيء، الكويت، السعودية، الكويت، أردن.
المنتوج العراقي موجود بالأسواق؟
موجود بس شيء قليل كلش، يعني لأنه موجود هو بالأسواقات الجملة، يعني طلب عليها مو قوي وخافون من الغش اللي بيه، وبلد يعني ما بيرقابه وكل شيء صحة مصحة ما لا تتابع هاي الأمور مثل قبل، فالعالم تتجنب العراقي.
أكو فرق بين العراقي والمستورد من ناحية السعر؟
واي أكو فرق. العراقي ده ينباع مثلا بسبعة الصندوق، البيبسي السيئة تسميه 7000 دينار عراقي، المستورد ده ينباع 9000 دينار.
والإقبال أكثر شيء على شنو المواطن؟
على المستورد.
المنتوج العراقي لا يمتاز بالجودة بسبب غياب الرقابة الصحية، هذا ما ذكره محمد حسن صاحب محل بيع المشروبات الغازية.
المنتجات العراقية طبعا ما تتميز بالجودة، يعني قد ما تتميز بنسب سعرها يعني. أي أما المنتجات العربية بالذات يعني كمشروبات غازية تتميز بالجودة بس سعرها شوي أغلى.
كم هاي قواطق بيبسي أشوفها مقابلة بالثلاجة، من يا دول عندك؟
والله أكو السعودي طبعا هو بالدرجة الأولى، ويجي وراء الكويتي والأردني، والعراقي هو ما شركة بغداد هو الوحيد اللي بيسوق.
المواطنون من ناحيتهم يفضلون المنتوج المستورد لأسباب عديدة بينتها المواطنة ابتسام.
الأجنبي أكثر شيء لأنه شوي إحنا مثل ما نشوف يعني بالمحلات العراقي معروضة أكثر بالشمس وبرة دائما حاضرها بالكراتين مو مثل الأجنبية دائما بالثلاجات. ما أعرف ليش يعني أصلا هم أهل المحلات يتبعين هم أكثر يتهم هم هيك يسوون ما أعرف يريدون يمشون البضاعة أو يعني بس إحنا المهم الأكثر شيء نأخذه ونشربه هو أجنبي لأنه هم العلبة مالتها تجذب شوية تخلي واحد يشتريه وهم المهم أكثر شيء صلاحة الإنتاج مكتوب بها الإكسباير. العراقي نهائيا كل شيء ماكو بها مجرد إنتاج صنع في العراق.
وتحدث المواطن ياسين عن الشركات العراقية المصنعة للمشروبات الغازية التي وصف إنتاجها بالرديئة.
والله بالبداية أول ما اشتغل المعامل العراقية خصة شركة بغداد اشتغل الشغل حلو يعني إنتاج كلش راقي أحسن من الإنتاج الأجنبي بس هسه صار لها تقريبا فت شهرين هيجي يعني كل صار مو زين يعني غاز نهائيا ما بي يعني كلش قليل الغاز ماله فليش يعني هم بالبداية اشتغلوا شغل حلو ليش بعدين يعكسوا صورة مو حلوة.
في حين أشار المدير التسويقي لشركة بغداد للمشروبات الغازية فاضل عليوي في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر أن المنتوج المستورد حاليا لا يخضع للرقابة الصحية عكس المنتوج العراقي.
بعد السقوط حقيقة السوق ما انفتح فقام تجينا منتوج من دول الجوار كلها وهي قاعد تجينا بسعر رخيص جدا لأن نوعية رديئة جدا قمارك حقيقة ماكو ورقابة صحية ماكو قاعد مناش مختلفة حقيقة وبسعر باهو.
يعني فهم كلامك إن المنتوج العراقي الآن تشرف عليه رقابة؟
أنا قبل يوم يجوا لنا المختبر المركزي قلت دزتهم الشركة عندنا تصفية راقية جدا يعني قلت يمكن ظهر تصفية مال الدولة تاجة من ناحية النظافة من ناحية الجودة من ناحية النوعية فجميع الامتيازات موجودة بالمنتوج. الشركات بغداد المشروبات الغازية للأمانة يعني 30% مشروب الأجنبي ما يعادل المنتوجنا.
كان هذا حول قلة إقبال المواطنين على شراء المشروبات الغازية المصنعة محليا والتي يقابلها ازدياد الطلب على المشروبات المستوردة. جمان العبيدي إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام في الموصل أكد مدير شركة الكهرباء الشمالية صالح صفو أن حوالي 50% من المحاولات في محافظة نينوى عاطلة عن العمل مسلطا الضوء على الأسباب التي تعود إلى تجاوزات المواطنين داعيا المواطنين إلى التعاون مع العاملين في دائرة الكهرباء مشيرا إلى نصب محاولات إضافية ومشاريع جديدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. المزيد من التفاصيل مع محمد الكاتب.
أكثر من 1500 محاولة كهربائية تعطلت في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين خلال عام 2006. هذا ما أعلنه مدير شركة الكهرباء الشمالية صالح صفو.
الحقيقة أنا صار عندي خدمة أكثر من 25 سنة بالكهرباء. ما كان صار بتاريخ الكهرباء انعطاب محاولات بثلاث محافظات اللي هي محافظة نينوى ومحافظة تكريت ومحافظة كركوك. خلال عام 2006 أكثر من 1500 محاولة انعطبت. نسبة المحاولات المعطوبة بنينوى بحدود بين 40-50% يعني بين 700-750 محاولة انعطبت فقط من نينوى. سبب هذا الانعطاب هو كثرة الأحمال اللي صارت على هاي المحاولات نتيجة استخدام الكهرباء لأغراض الطبخ والتدفئة. والسبب الثاني هي كثرة التجاوزات على هذه المحاولات. طريقة التجاوزات هو شكلين. الشكل الأول أنه مواطن ما يعمل اشتراك يجي يتجاوز على الشبكة الكهربائية ودائما يحمل على الفيز الثالث مما يؤدي إلى عطب أما القاطع دورة أو المحولة. والسبب الثاني اللي هو طريقة التجاوز الثانية هو أنه عنده مغذي معين هذا يفصل المغذي آخر يعني قريب من عنده فيحملون على هاي المحولة من تشتغل على المغذي الثاني يعني عنده خطين أو يسموه يشطل على خطين أو عنده ثلاث خطوط.
صفو أشار أيضا إلى أن معدل العطلات اليومية في الكهرباء عند المشتركين يصل إلى 300 عطل لا تتمكن معها فرق التصليح من إصلاحها بالكامل.
معدل المراجعات يوميا بشهر 12 والواحد ما يقل عن 300 مراجعة، يعني ما يقل عن 300 عطل، وما كنا نلحق نصلح كل العطلات. نطيق نصلح بين 150 إلى 200 عطل يوميا، كان يبات بين 150 إلى 100 عطل يوميا، وكانت تتكرر العطلات لأنه تجاوزات مستمرة والتحميل على المحولات أيضا مستمر.
ذكرتم بأن الكثير من عطب المحولات يعود إلى تجاوز المواطنين، لا توجد يعني إجراءات لدائرتكم للحد من هذه الظاهرة السلبية؟
الحقيقة الوضع الأمني يخلينا أنه ما نلغي كثير من هالتجاوزات. أكو حملات إلغاء بعض التجاوزات في بعض المناطق، بس لا تنسى أنه الموظف أو العامل اللي يطلع كثير اعتداءات تصير حتى وهو عيقوم بواجبه، مرة بالأربتشي، مرة بحي النور، مرة بالزنجلي، مناطق متعددة يصير تجاوز على العامل البسيط أو حامل السلم. هذا إذا عيقوم بواجبه بهذا الشكل بهالطريقة يتعامل، فهذا إذا يريد يرفع التجاوز تصور إيش رح يعمل بين المواطن والمواطنين، وكلة معظمهم عندهم أسلحة حتى يهددون العمال بالسلاح إذا يريد يلغي هذه التجاوزات. بس احنا نرجو من المواطن رجاء انه هاي التجاوزات تضر بينه قبل كل الناس، لانه المحاولة من تنعطب ما تتبدل بنفس اليوم، يعني من 1000 الى 1500 مشترك الى 2000 مشترك يحين حرمون من الكهرباء. فلو هاي التجاوزات تلغي المواطن شيء اكيد ياخذ الكهرباء الفترة اللي مقرر له اللي هي 4 ساعات او 6 ساعات او 8 ساعات ياخذها بشكل متكامل وبدون تذبذب.
ألا ترى بأهمية وجود حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع دائرة كهرباء نينوى؟
الحقيقة أنا باستمرار أعمل لقاءات مع الجرائد المحلية ومع إذاعة نينوى باستمرار، ومباشرة عندنا مركز شكاوي بالأيمن وبالأيسر بالنسبة لنا، وعندنا مركز شكاوي أيضا مقر المديرية العامة تتقبل وتتلقى أي شكوى لأي مواطن مهما كان. هاي التوعية احنا عملنا بوسترات وزعناها على بعض المدارس على التجاوزات وعلى ترشيد الاستهلاك، بس المواطن ما الكل يقرأ ولا الكل يسمع الإذاعة أو التلفزيون أو حتى الجريدة.
مدير كهرباء المنطقة الشمالية أشار إلى أن هناك مشاريع جديدة لتحسين الطاقة الكهربائية في الموصل سيجري تنفيذها قريبا
إن شاء الله. ونحن نصب محولات نفك الاختناقات ونصب محولات إضافية ونحسن بعض المواقع بالشبكات الكهربائية اللي خاصة بها شوية أعباء مثلا التحرير أو الجزائر أو الزنجلية أو أي منطقة أخرى. وأيضا راح نصب محطة جديدة بحي الإصلاح الزراعي نبنيها بناء جديد حتى تخفف عن المغذيات، لأنه كثير مغذيات يتجاوز 300 أمبير فيفصل المغذي ككل.
كما أمل مدير كهرباء الشمالية تنفيذ فكرة تزويد المواطنين في مدينة الموصل وضواحيها 10 أمبيرات لكل مشترك، ما سيؤمن له كهرباء متواصلة 18 ساعة يوميا.
أكو فكرة نتمنى أنه المواطن يتقبلها، لو عملنا الاشتراكات على 10 أمبير لكل مشترك عندي قناعة أنه بحدود 18 ساعة يأخذ كهرباء، لكن الوضع الأمني يمنعنا أن نطبق هاي الفكرة. أتمنى أنه هاي الفكرة تطبق، كل بيت يأخذ له 10 أمبيرات. 10 أمبيرات قليل دائم خير من كثير زائل. أتوقع من 18 إلى 20 ساعة باليوم الواحد يأخذ كهرباء لو الاشتراك صار على 10 أمبيرات لعموم المحافظة، يعني الأقضية والنواحي والقرى ومراكز المدن.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعتنا لشؤون وأخبار المحافظات ونصل إلى النجف، حيث عقدت رابطة المرأة العراقية ندوة موسعة لتسليط الضوء على مسودة قانون النفط والغاز. الندوة تضمنت إلقاء محاضرتين، إحداها عن الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط العراقي للمهندس الجيولوجي ماجد القصير، ومحاضرة أخرى للباحث الاقتصادي محمد عبد الزهر حموزي حول إشكاليات القانون وأسباب الخلاف الذي يثيره.
عقدت صباح الثلاثاء وعلى قاعة عايدة ياسين في مقر رابطة المرأة العراقية فرع النجف ندوة موسعة دعت إليها رابطة المرأة لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007. الندوة التي حضرها العديد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في النجف ابتدأت أعمالها بمحاضرة للمهندس الجيولوجي ماجد القصير الذي تحدث عن الطاقة الإنتاجية النفطية وحجم الاحتياط النفط العراقي قائلا:
بيّنت الدراسات الجيولوجية أن العراق يحتوي على حوالي حوالي 530 تركيبا جيولوجيا فيها احتمالات نفطية جيدة، وبالمقابل فقد تم حفر حوالي نحو 115 حتى الآن. ومن التراكيب 115 هناك 71 ثبت احتوائها على احتياطات نفطية هائلة تقدر بحوالي ما يقرب من 111 مليار برميل من النفط.
وكان القصير في ختام محاضرته أكد أن البصرة تتوفر على 15 بئرا نفطيا، 10 منها منتجة وخمسة لا تزال في طور التطوير، مؤكدا أيضا أن هذه الآبار تتوفر على 65 مليار برميل، أي أنها تشكل حوالي 59% من إجمالي الاحتياط النفط العراقي. وبعد محاضرة المهندس الجيولوجي ماجد القصير، ألقى الباحث الاقتصادي محمد عبد الزهر حموزي محاضرة بعنوان إشكاليات مسودة قانون النفط والغاز المقترح، مشيرا إلى أن المسودة لم تكن منجزا آنيا بل مرت عبر مراحل كثيرة تمثلت بالمؤثرات الخارجية، منها توصية مجموعة النفط والطاقة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية في نيسان 2003 والقاضية بفتح العراق أمام شركات النفط للاستثمار، ومنها أيضا شروط صندوق النقد الدولي في كانون الثاني عام 2005 والقاضية بإجراء إصلاحات هيكلية، مشيرا إلى استراتيجية التكيف الهيكلي التي يعتمدها صندوق النقد الدولي في تعاملاته، وتوجيه سام بودمان وزير الطاقة الأمريكي في تموز 2006 المؤكد على ضرورة إصدار قانون للنفط العراقي يمكن الشركات الأجنبية من الاستثمارات بموجبه. هذا وكان حموزي أكد أيضا أن لتقرير بيكر هاملتون أثرا كبيرا في إصدار مسودة قانون النفط والغاز العراقي، في إشارة منه إلى الفقرة الأولى من المادة 62 من تقرير بيكر هاملتون.
أيضا الموضوع يرتبط بتقرير قدمته مجموعة بيكر هاملتون اللي صدر ب 2006، أيضا جرى تأكيد على أنه العراق بحاجة إلى تعديل دستوره وإلى إصدار قانون جديد للنفط، الغاية من عنده هو خصخصة جميع الحقول النفطية بالبلاد.
إلا أن حموزي أورد في محاضرته جملة من المحاذير التي يجب مراعاتها في تطبيق القانون المقترح، في مقدمتها مفهوم التوزيع العادل.
أن الظروف الراهنة راح يساهم بفك العلاقة بين النفط والتنمية الاقتصادية الوطنية، وطرح مسألة العدالة بالتوزيع رغم إغراءات النظرية هو مفهوم ما يساعد في واقع الأمر إلى استغلال الثروة من أجل التنمية.
كما كان أكد في ختام محاضرته أن الخلاف الناشب حول قانون النفط والغاز المقترح ليس خلافا فنيا اقتصاديا بل خلافا اجتماعيا سياسيا في حقيقة الأمر، لأنه سينتج قوى مهيمنة ومسيطرة على قطاع الإنتاج النفطي، وربما يؤدي إلى جعل السياسة النفطية العراقية خارج أطر السيادة الوطنية على حد قوله. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. شايخ يفكر بيها ويقول ما عندي قصير
مني لك ما يوري
عطرك يخلينا نسعيد يا اهل الهوى خبروني شفتوا ورد يطلب واري
صغلي مني لك ما يوري
لك سلطة على قلبي ولك بس ملك من اللي بس خديناك ولك بس ولك بس ولك اهدى ولك كافي ولك بس يا ورد الورود جرحت ديا يا ورد الورود جرحت ديا يا ورد الورود جرحت ديا
صبلي من ايدك ما يوري
صبلي من ايدك ما يوري.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أما الآن فنستمع إلى الجزء الرابع والأخير من المقابلة التي أجرها نبيل الحيدري مع الفريق الركن رعد الحمداني قائد الفيلق الثاني في الحرس الجمهوري في عام 2003 ليحدثنا عن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلى سقوط حكم صدام حسين والاجتماع الأخير الذي جمعه بصدام حسين قبل أن تدخل القوات الأمريكية إلى بغداد في 9 نيسان عام 2003.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في حلقة جديدة يواصل قائد الفيلق الثاني من قوات الحرس الجمهوري سابقا الفريق الركن رعد الحمداني روايته لوقائع الأحداث العسكرية مع توالي الأيام بعد بدء الاجتياح العسكري الأمريكي للأراضي العراقية في آذار نيسان 2003. ويتناول الفريق الحمداني في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول استدعائه من القيادة العامة للقوات المسلحة في بغداد ليجتمع بها في بيت بمنطقة المنصور ويعرض الموقف في القاطع الذي تواجه فيه قواته القوات الأمريكية ضمن مسلسل أحداث الحرب. مرحبا بكم أعزائي المستمعين.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
عندما وصلت إلى قائد المدينة المنورة واندفعنا إلى اللواء 14 ليدافع في منطقة ماهو في لحظات يعني دمر فوج كامل في لحظات 39 عجلة قتال دمرت في رشقة واحدة من طائرات القوى الجوية وطائرات ضد المسلحة ضد القوة. فاللحظة جاء الاتصال كان عندنا جهاز خلوي واحد مع قائد الفيلق ويا المقر القيادة والله يرحمه عقيد جميل ضابط المخابر اللي يرافقني قال لي مطلوب حاليا في بغداد فورا القائد العام رايد. اشتركت قائد المدينه المنوره وعدته انه انا احاول قدر الامكان اقنع القياده انه القطاعات اللي شمال بغداد تتبعها في اتجاه الجنوب لان هذا هو. طلعت ووصلت الى بغداد وحسب السياق كان مرافق قصيص صدام حسين مقدم عليه انتظرني في مكان وركبت بسياره المدينه ودخلت. دخلت في بيت اخر اللي هو اظن هو القصر لانه شاهدت علم سباق الامارات العربيه لما دخلت بغداد. فلقيت وزير الدفاع كان الرئيس يعني طالع وزير الدفاع المشرف على الحرس الجمهوري رئيس اركان الجيش رئيس اركان الجيش القدس رئيس أركان الحرس وقائد الفيلق الأول الله أكبر حرس الجمهوري أيضا موجود وضابط ركن. بعدنا السلام قال لي المشرف على الحرس الجمهوري أنه سيد الرئيس ما قدر ينتظر وأعطى التوجيه إلى أخ وزير الدفاع واسمع من عندهم. الفريق الأول سلطان هاشم أحمد. ففريق سلطان بدر قال سيد الرئيس يقول القناعة ولدت عندنا أن كل ما جرى خلال أسبوعين ونصف من الحرب هي عبارة عن خدعة استراتيجية عسكرية أمريكية كبيرة. الجهد الرئيسي للعدو راح يجينا من اتجاه المسرح العلاقات الغربية من اتجاه الأردن، وراح يدخل هذا الجهد الرئيسي جنوب حلف الأرثاث شمال حلف شمال مدينة الرومان وينزل باتجاه بغداد، وعليه تسحب نصف القطعات اللي موجودة في جنوب بغداد وتندثر باتجاه. في ذاك اليوم واصلتني فرقة 16 دخلت في إمارة الفيلق، بس بعد تأتي مع عسكر الشيء بعد ما دخلت ضمن الدفاع الفيلق دخلت في إمارتي كأمر. فقلت له إذا تسمح لي يا سيدي يوضح لك الموقف. قال لي والله يا فريق بعد وما على رسول إلا البلاغ. قلت له يا سيدي الله يحفظك الموضوع مو موضوع رسول ولا بلاغ، أريد أوضح لك الموقف كالآتي. فشفت رجل محرج يعني إنه هذا أمر سيد الرئيس ولا تنفى ويصبح الدفاع لبغداد وزراعة حقول البغداد يعني على أطراف بغداد وغيرها، هذا جهد يعني لشوف الوقت ما راح يسمح به. فوجهت كلامي إلى قصص ودرسين، قلت له أنت ابن السيد الرئيس أريد أوضح لك شيء يعني لازم تعرفون شنو الموقف الحقيقي يعني تفضل. فكان اتصاله بها طبقتين واحدة على الأخرى، نزلنا على الأسفل وكانت خريطة معلقة على الجدار، وكان بغداد تعرض إلى قصر والصواريخ بحيث
في نهار اللقاء
يوم 2/4 اللي كانت الخريطة تتحرك نتيجة العصر بإيجاز بكرة وهم حوالي الطوس حقيقة نفس الدائرة. وبديت أشرح باختصار الجهد الرئيسي للعدو على محور الفرات وآخر معركة حاليا في منطقة إمام. الجهد الثانوي للعدو هو المارينز اللي هسه وصلوا إلى منطقة العزيزية وذلك صار الفلانية. الجهد المساعد هو من نجف الحلة باتجاه الطريق السريع، والعدو أجزاح القوة اللي موجودة عندي في ناحية القاسم وبدأ العدو يندفع على الطريق السريع.
إذن ليس هناك خشية مفترضة من الجهة الغربية
يعني قد السائل لماذا هذا التصور اللي صار عند الرئيس صدام حسين؟ هناك إنزال من لواء من الفرقة 180 محمولة جوا صار في سلحة حديثة، هناك عدد من دوريات القتال اللي دخلت حققت تماس على قناة المجرة في مناطق أعضاضة وأعضاضة وقسم يعني على طريق اليرموك 230 وعلى طريق السريع، وكان هناك قوة أيضا تعاونة أو احنا نسميها رسل الخامس أو معدة في أمريكا كان معدة.
فكان هذا القرار
الاستقراء اللي صار خلال التصور قصي الله يرحمه تحرك من وراء المجموعة وجاني على يميني وأشبه بالهمس. قال لي فريق العهد أنت متأكد من كلامك هذا؟ قلت له شو متأكد؟ قال متأكد ما دحش ويا حضرتك. بعدين يقولوا أنا أبعث نقيب بمهمة استطلاع ويجيبني تقرير آخذ بي، فأنا قدامك فريق قدام يعني أنا مو يعني أعرف مش هالشيء. فتقييم الموقف بالتأكيد يعني يكون واقعي. فسألت الله يرحمه قصير سأل وزير الدفاع ما رأيك الكلام فريق رعد الحمداني بالنص؟ قال أنا لا أقدر أكذب فريق رعد ولا أقدر أصدق فريق رعد، لا معنى الصدق ولا معنى الكذب، أيد أو لا أيد، أنا عندي توجيه استراتيجي سيد الرئيس يجمعنا. فرجعنا إلى مقاعدنا وقلت له هذا الجسر أعطيني أمر خلي أنسفه لأنه اليوم العدو حمل وصل، وأنا أقترح ما يأتي أنه الفرقتين من حرس الجمهوري اللي موجودة هي حمرابي وعدنا في شمال بغداد تندفع إلى غربها وإلى جنوبها حتى أقدر فرقة النداء بالراحة شوية أدفعهم هذه الليلة، وفرقة بغداد يجب أن ترجع إلى المفتي. ولكن شفتهم محرجين فقال لا لازم يعني أمر السيد الرئيس يجب أن يدفع. فقلت له على أقل تقدير إن رئيس الفريق حرس الجمهوري قال ترى فريق رعد هو مخالف الأوامر يعني تحديدات السيد الرئيس يعني معبر طبعا على غرب مهر الفرات. فقلت له إنه هذا من ناحية المبدأ صحيح، ولكن العابد يتحرك خارج منطقة تأثيره. ومنطقة حيوية جدا هي منطقة كربلاء. والعمق الزجاجة هذا راح يصور راح يندفع أكبر رجل موجود الرئيس راح يندفع باتجاه بغداد. شلون أن يتركه؟ يعني ما ممكن. يعني المنطقة المهم في جدل بالقوة بقيت جاح بالمعركة يدافع في منطقة جسرين المسيرة. صدر أمر إلحاح أنه يجب أن تنسحب. هل أفلق؟ دق تليفون. أنا قصت من إيران الوالد بدي أتكلم رفعت سماعة التليفون. شخص قال أنا اللي أمر. قلت له هذا فلق راح. قال سيدي العدو الدفاع دفاع كبير باتجاه جسر جرف الصخر.
عالم متحول. متحول. متحول.
فطلعت بس أنا كلش حزين يعني طلعت وأني في دوامة من التفكير والقاتل في الرؤية. وصلت مساء إلى إحنا نسميه المقر التعبوي للفيلة اللي كان في منطقة ناحية الرشيد. هل أثناء إجا موقف أنه العدو لقاتل في منطقة الجسر. في نفس الوقت طلعت إلى مقر المدينة المنورة الجوالة وجماعة الجوالة في منطقة اللطيفية حتى ألتقي بقائد المدينة المنورة وناقش الموضوع يعني حتى شلون يعني هذا قاطع المدينة المنورة. حال ما وصلت معلومات أنه العدو ظهر في منطقة مشعة القعقاع. فقائد المدينة المنورة رياض قال لي سيد احتمال العدو سوى إنزال. فقلت له أنا راح أطلع وأريد تدفع مش عندك احتياط هنا وعندنا بس الجوار الوزراء العاشر والفيلة صاير احتياط. قلت له ادفع لي بس على كل كتيبة جحفة من الانفجار حتى خلي السبوات الجوية فعلى ثلاثة طرق وينتهوا في منطقة الجسر. وطلبت اللواء ثلاث باط خاصة ولواء 26 باط خاصة ناقص طوج. وصدر أمر أنه اللواء 22 اللي هو أقرب ما يكون أنه يرجع قتال تراجعين الخلف حتى نأمل أن هذه العقدة هي مهمة ومن ثم راح العدو يندفع باتجاه بغداد ومنطقة ناحية القصر يسمونها القصر والقرابون هنالك خيار العدو راح يندفع باتجاه الرضوانية وهذا خارج قاطع المسؤولية قاطع الفيلات الآخر. أنا من البداية سميت هذا الجسر أنه هذا جسر ماجن الثاني جسر ماجن إلى قصة بالحرب العالمية الثانية عام 1944 أنه لم يتم تهريبه من قبل القوة بشكل سريع. استطاعت فرقة سابعة والسادسة الأمريكية يسمون عموم امتياز الفرص بأقصى ما يمكن دفعت فسرعت عمليات انهيار البرلين عبرة الراين. الراين كان مانع كبير جدا. فكان هذه صورة عندي. فأنا قبل ثلاثة أشهر كنت أتكلم مع قائد المدينة مع أمريكا الشفيلات مع ضباط الركون أن لا يكون هذا جسر ماجن رقم 2 عام 2003. ومع الأسف التبشير لم يحدث إلا متأخرا. استطاع العدو خلال قصف المنطقة أن تقطع الدوائر الفتاحات التبشير فلم ينفجر إلا جسر ماجن. وقصف شديد دمرت القوة التي كانت تدافع يعني قبل أن تتمكن من الجسر. المهم لهذه الليلة استمرينا بالقتال وموقف ما أنسى في حياتي موقف شرف العسكرية العراقية أنه جاني أمر كتيبة دبابات الوحدة من قدم ركن قيس عبد الله الحداد وكان قائد المدينة المنورة جنبي والحماية كلهم مستشفيين في حماية قائد المدينة اللي أنا كنا معاهم وقصف في قنبلة عقودية أنهت هؤلاء ومنهم كانوا لا زالوا جرحى وبنائيون من عملية الإخلاء. في هذه اللحظة وصلتني دبابة أمر كتيبة دبابات الوحدة اللي هو مقدم ركن قيس الله يرحمه. فقلت له مقدم ركن قيس كان صوت الدبابة عالية وهذا كان ساعة اثنتين بعد منتصف الليل وأنا أخشى الفجر. الفجر يظهر يعني الساعة 5 راح تجينا طائرات الأباشي اللي مدمرة بالنسبة لنا وتظهر طائرات الأيتين وتظهر الدروع أيضا. فقلت له مقدم ركن قيس أنا أعرف زج الدروع ليلا على طريق محدد يعني ليس فيه من الحكمة ما يكفي على القرار ولكن الضرورة احتياط. احنا اذا ما نقدر نرجع قلت اللواء القوات الخاصة المتبقي من عند الثالث المتبقي من اللواء 26 شرعا بالهجوم بيقاتلون حاليا. إذا تندفع علاقة المعنويات إلى القوات الخاصة وهذه الدروع من يدمرها غير دروعنا، وهي فرصة حتى تقاتلون الدروع الأمريكية. ولكن إذا فشلنا وطلع على الفجر راح تتمكن الطائرات الأمريكية من تدمير كل قوة، هذه فرصة. فقال لي نعم سيدي، أدى التحية، قال المقدم ركن الشهيد فايز. قلت لا عمر طويل إن شاء الله وبارك الله فيك. وفعلا وراء أقل من ساعة استشهد. حاولت يعني لما عرفت اليوم الثاني في احنا ضلينا نقاتل في نفس المنطقة انهم يجيبوني جثة ما يقدروا 9 جرحى ما معقولة، جابوني الرتبة مباشرة في الوقت وراح تقبلت بها، قبلتها وخليتها في جيبي. ولكن يعني هاي البدلة هم راحت من عندي بعدين، هي لأنهم صار موقف آخر. واستمرنا بالقتال يوم 2 و3 على هاي المنطقة، واهتميت في هذا المكان قاتل المارينز الماريين دفعة القطاعات اللي تدافع في منطقة فرقة الصويرة، وحققت التماشي فرقة النداء اللي هي سحبت مرتي يعني راحت إلى الفيلق الآخر، ولكن يعني ظلوا على نفس الخطة الأساسية في الدفاع عن جنوب شرق بغداد.
في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول نتناول زاوية أخرى من زوايا العالم لنطل منها على تحولات وتغيرات نالت العقل والمجتمع والحياة في العراق. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ونرحب بملاحظاتكم على بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. أرجو أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.